11 للجامعة النساء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فما زلنا أحبتي في الله مع كتاب الحج، وانتهى بنا الحديث عند قول المصنف رحمه الله: طواف الرجال مع النساء. روى البخاري عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال: كيف يمنعون وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قال: قلت: أبعد الحجاب أم قبل؟ قال: إلى عمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن الرجال، كانت عائشة تطوف حجرة من الرجال لا تخالطه. الاحتجار أصله أن يبقى فيه منع في شيء حادث، فكأنه يكون في مكان حادث، ولذلك هي كانت تنكر على من على النساء اللواتي يقتربن كثيرا من الرجال هكذا، طبعا مع الاتساع والحركة والزحام الشديد. فاتقوا الله ما استطعتم، فلا تخالطوا. فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، أي نستلم الحجر. قال: انطلقي عنك وأبت، وكنا يخرجنا متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كنا إذا دخلنا البيت قمنا حتى يدخلنا وأخرج الرجال. والشاهد من هذا أنه الثابت من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن أنه يصح طواف النساء مع الرجال في البيت الحرام. وللمرأة أن تستلم الحجر عند الخلوة والبعد عن الرجال. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لامرأة: لا تزاحمي على الحجر، إن رأيت خلوة فاستلمي، وإن رأيت زحاما فكبري وهللي إذا حاذيت به، ولا تؤذي أحدا. شاهد يعني هذا بهذا اللفظ فيه نظر، لكن عموما الأصل أن المرأة لا تزاحم وتتقي الله ما استطاعت في مسألة الطواف سيما عند الزحام. ركوب الطائف: يجوز للطائف الركوب وإن كان قادرا على المشي إذا وجد سبب يدعو إلى الركوب. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، رواه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا وبالمروة ليراه الناس وليشرب ويكون عالي صلى الله عليه وسلم في مكان مرتفع أثناء الركوب علشان يسألوه، لأنه قال: خذوا عني مناسككم. لذلك مصنف قال في أول الكلام: إذا وجد سبب يدعو إلى الركوب. فالشاهد إذا ركب الإنسان في الطواف فهذا لا يضر إذا كان يشق عليه أو إذا كان يحتاج إلى ذلك في مثل هذا، حتى وإن فرض أنه من غير يعني مرض أو ما شابه، فالحج صحيح والطواف صحيح، لكن الأفضل المشي على القدم، لكن إن احتاج إليه فعل ذلك. يعني أنا كنت أتمنى أن يكون في الطواف سفير في الأماكن العالية دي، مكان مثلا للمقعدين يكون عبارة عن سير هذا عن تأثير الكهرباء يقف بالنسبة للكبار، فيكون أسهل للمريض وكذا من ما يستأجر حد يعني يدفع به أو ما شابه، والله تعالى أعلى وأعلم. فالشاهد قال: طاف النبي في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا وبالمروة ليراه الناس وليسألوه فإن الناس غشوه. كانوا يعني يأتون إليه صلى الله عليه وسلم أو يزدحموا عليه. قرأها الطواف المجزوم مع الطائفين. قال: روى مالك عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى امرأة مجزومة تطوف بالبيت منقطع ماشي، فقال لها: يا أمة الله لا تؤذي الناس، لو جلست في بيتك ففعلت هذا لا يسبب. إسناد منقطع فيه انقطاع لا يسبب، لكن عموما في شأن المجزوم لا في الحديث لا يذم ممرض على مصح، فالأصل الممر المريض أو الحديث سري من المجزوم فرارك من الأسد. وهذه المسألة من الناحية العقدية فرق بين مسألة الاعتقاد بأن المرض يعدي بنفسه وفرق بين الأخذ بالأسباب. يعني عندنا تفرقة بين مسألة الاعتقاد في الحال وبين مسألة العمل. في باب الاعتقاد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول، وهكذا. لكن في باب العمل قال: فر من المجزوم فرارك من الأسد. فالإنسان يأخذ بالأسباب، هذا مأمور به شرعا. إنسان عنده مرض معدي لا يتساهل ويرد على الناس الأصحاء، فإذا به ينقل المرض إليهم، والعكس بالعكس. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن الطاعون: إذا سمعتم به في أرض قوم وفي بلدة ولم تدخلوها فلا تدخلوها، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها. فطبق صلى الله عليه وسلم الحجر الصحي، لما يكون في يعني مرض منتشر فتطبق الحجر الصحي عشان المرض ما ينتقلش إلى الأعلى وإلى هنا وإلى هناك. هذا أمر في غاية الأهمية، فيراعى مثل ذلك. يبقى في فرق بين ناخذ للأسباب والاعتقاد. لو الإنسان سواء أخذ أو لم يأخذ وأصيب بالمرض فإن هذا بقدر الله سبحانه وتعالى، فمن أعدى الأول. وهذا واقع كثير من الناس، يعني قد يرد أبسطها في مسألة البرد في الوقت. واحد مريض موجود وسط الناس، تلاقي واحد أصابه والباقي ما أصابه، هكذا. فمن أعدى الأول، فهذا بقدر الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي على الإنسان أن يفعل حاجزا مع نفسه في مثل هذا، أنه هو يعتقد أن لا خطأ، أنه هو المرض يعني يعدي بنفسه، أن الكل بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. والإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هذا أصل في هذا الباب. لكن الشرع أمرنا بالأخذ بالإيه؟ بالأسباب، فالإنسان يأخذ بالأسباب على قدر الاستطاعة. مثل هذا يعني صحيح بعض العلماء. وصلنا إلى الآن إلى إيه؟ استحباب الشرب من ماء زمزم. وإذا فرغ الطائف من طوافه وصلى ركعتيه عند المقام استحب له أن يشرب من ماء زمزم. كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم، وأنه قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم. فعندنا فماء زمزم ماء مبارك، وهو من المياه من خير المياه على وجه الأرض. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم. فهكذا ان وتعلمون ابن مسعود جعل ايام طويله يشرب فقط من ماء زمزم. ابو ذر رضي الله عنه عاش عليه فقط، ليس له الا هو ماء مبارك، وهو يرتفع به الانسان بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو طعام طعم يفيد الانسان في الجسم وشفاء السقم، فينفع الإنسان. صحيح طبعا، هذا ثابت صحيح مسلم صحيح مسلم. لكن اللي فيه خلاف حديث الآتي، يقول: أداب الشرب منه. يسنى أن ينوي الشارب عند الشرب الشفاء ونحوه، ماشي، مما هو خير في الدنيا وفي الدين والدنيا. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. حديث لا يخلو من علة، حديث ماء زمزم لما شرب له لا يخلو من علة من الناحية الحديثية، ولكن يعني من الأحاديث اللي عمل بها جماهير العلماء سلفا وخلفا. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كان يشرب شرب من ماء زمزم بنية أن يبلغ حفظ الصحاب السخاوي، وبالغ درجة عالية من الحفظ، بس هل هذا أتى باتفاق أم للنص؟ الحديث مختلف في تصحيحه. بعض العلماء الحديث المعاصرين ذهبوا إلى تحسين الحديث بمجموع طرقه، فطرقه لا يخلو أحدها من مقال، وبعضهم رأى، ومنهم حفظ بن حجر، ومنهم من رأى أن الحديث معلول. الراجح معي في إعلال الحديث، لكن على كل أصح حديث ثابت زمزم طعام وطعم وشفاءه وشفاء سخاء. إذا دعا الإنسان على اعتبار أنه هو أيضا ماء مبارك، من وجهة أنه هو ماء مبارك وأنه بيشرب شيء مبارك وهكذا، فلا بأس، سيما فرزينا على الصلاة. والله تعالى أعلى وأعلم. كذلك الحديث الذي يليه ضعيف، والذي يليه نفسه يعني طرقه ثم يراعي أداب الشرب كما ذكر المصنف. ثم قال أصل بئر زمزم، روى البخاري، طبعا معروف قصة أصل بئر زمزم في قصة يعني أم إسماعيل عليه السلام، وتقرأ ماشي الحديث البخاري. استحباب الدعاء عند الملتزم، المتزم اللي هو باب الكعبة والحجر الأسود، المنطقة اللي بين باب الكعبة والحجر الأسود، هذا هو الملتزم. وورد في حديث وأنه عن ابن عباس أنه كان يلزم ما بين الركن والباب، كان يلزم ما بين الركن والباب، وكان يقول ما بين الركن والباب يدعو يعني يدعو الإنسان الملتزم الذي التزم المكان، ولا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. هذا الحديث يعني لا يخلو من علة، وإن كانت بعض ألفاظه ثابتة عن ابن عباس، وهو الجزء الأخير. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يرزق وجاه صدره به، إسناده ضعيف، من فعل النبي إسناده ضعيف. ماشي. نعم في حديث ايه في الطريق اليه، الطريق الى عمرو بن شعيب، طريق المسند بن الصباح وضعيف في الطريق اليه. على كل في الباب أثر ابن عباس، هذا الدعاء الملتزم في الباب أثر ابن عباس، فمن دعا عند الملتزم لا ينكر عليه، وله أثر من فعل عبد الله بن عباس وقوله في مثل، له سلف يعني في مثل هذا، بحيث أن الفعل ثابت على ابن عباس رضي الله عنه، وكذلك بعض قوله، فمن هنا له أن يفعل ذلك. لكن كما ذكرت في اللقاء الماضي، دون أن يفوت عليه ما هو أفضل، يعني الطواف بالبيت صلاة، الصلاة بمئة ألف صلاة في المسجد الحرام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء وأنتم سجود. فالإنسان لا يفوت كل هذا عشان يقف يستنى دوره نص ساعة ولا ساعة ويترك هذا، إن وجد يقف ويلتزم ويدعو لفترة ويقضي نعمته ويذهب، لا لا في حرج، لكن لا يضيع عليه ما هو أفضل. استحباب دخول الكعبة وحجر إسماعيل، طبعا ما في فضل مخصوص للصلاة داخل الكعبة ولا في الحجر، لكن مجرد التأسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر قال دخل رسول الله الكعبة وهو وأسامة وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا أخبرني بلال أن الرسول صلى في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين. ماشي الحال. وقد استدل العلماء بهذا على أن دخول الكعبة والصلاة فيها سنة، وقالوا وهو وإن كان سنة إلا أنه ليس من المناسك الحج، مثل هذا لقول ابن عباس: أيها الناس إن دخولكم البيت ليس من حجكم في شيء. وأما حديث الحاكم فإسناده بهذا الطول ضعيف، وإن كان لبعضه شواهد. فالشاهد من هنا أنه ثبت عن الرسول صلى في الحجر، فإن استطاع الإنسان أن يصلي تأسيا بالرسول في داخل الكعبة فليفعل. الكعبة داخل الكعبة الآن ما هو بين الحجر اللي هو حجر الكعبة، يعني حجر الكعبة والكعبة للصور هكذا، هذا يصلي الإنسان فيه يبقى دخل داخل الكعبة، مش لازم يعني يفتح له الباب، لأن هذا الجزء من الكعبة زي بنطوف من إيه؟ من خارجه، يسن الطواف من خارجه ولا يدخل الإنسان فيه، فهو من الكعبة اللي صلى الإنسان فيه. السعي بين الصفا والمروة أصل مشروعيته. طبعا الأول السعي لا يكون إلا بعد طواف، ما في سعي مطلقا كده، وما في سعي تطوع، إنما في طواف تطوع، إنما السعي يكون في النسك وفقط. عن ابن عباس قال: جاء إبراهيم عليه السلام بهاجر وابنها وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت، إلى آخر الحديث. معلوم قصة إبراهيم عليه السلام وهاجر، وأن الطواف سبع مرات، وقال النبي: ذلك السعي الناس بينهما. لما هي طافت سبع مرات قال النبي صلى الله عليه وسلم ماشي، فذلك سعي الناس بينهما. وزيادة هذا في قول ابن عباس اسناده ضعيف، هو كذلك سعي الناس بينهما اسناده ضعيف. لكن معلوم من ناحية الدراية أن الحج، أعمال الحج عموما هي حكاية لأفعال الخليل عليه السلام، ومنها مسألة السعي بين الصفا والمروة، فالإنسان يراعي ذلك ويفعل ذلك. وفيها برضو الهرولة والسعي بكثرة، فالإنسان يراعي كأنه يسعى إلى الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الموسم، ويقبل على الله عز وجل، يراعي مثل هذه المعاني ينتفع بها انتفاعا كبيرا. يقول: اختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة إلى ثلاثة آراء. ذهب ابن عمر وجابر وعائشة من الصحابة ومالك والشافعي وأحمد إلى أن السعي ركن من أركان الحج، بحيث لو ترك الحاج السعي بين الصفا والمروة بطل ولا يجبر بدم ولا غيره. واستدلوا على ذلك بحديث عروة: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح أن لا يتطوف بالصفا والمروة. وفيهم كلمة نفي الجناح، يعني مش إشكالية عليه. قالت: بئس ما قلت يا ابن أخي، إن هذه لو كانت كما أولتها كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله عن ذلك، فقالوا: يا رسول الله، إن كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فنفي الجناح، أي الجناح الذي يستشعروه هم في مثل الجناح الذي يستشعروهم في مثل ذلك. قالت أمنا عائشة: وقد سنى رسول الله الطواف، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم الحديث الذي يلي في نفس المعنى أيضا، اللي هو قول أمنا عائشة: طاف رسول الله وطاف المسلمون، فكانت سنة، ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. ثم استدلوا كذلك على الركنية بحديث حبيبة بنت أبي تجرى إحدى نساء بني عبد الدار، وهو حديث حسن بشواهده. قالت: دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين، ننظر إلى رسول الله ويسعى بين الصفا والمروة، وإن مئزره ليدور في وسطه من شدة سعيه حتى إني لأقول إني لا أرى ركبتيه، وسمعته يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. فده نص صريح في الأمر بالسعي بين الصفا والمروة في مثل هذا الموضوع. وكذلك لأنه نسك في الحج والعمرة فكان ركنا فيهما كالطواف، وذهب ابن عباس وأنس وابن الزبير وابن سيرين إلى أنه سنة لا يجب بتركه شيء، واستدلوا بالمفهوم الأول وهو مفهوم فلا جناح عليه، ومر الرد عليه في مثل هذا. وقيل أن في مصحف أبي وابن مسعود فلا جناح عليه ألا يتطوف به. ما تعزين الشيخ إبراهيم يشوف لنا بقى شيخ إبراهيم شوف لنا إسناد الله دي بقى مطالب أنت بها. ما عندي في مصحف أبي وابن مسعود فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما. ماشي كده يبقى اذا من علام القراءة شاذة الشواذ، لان قال وان لم يكن قرآنك، يعني واضح ان هو مش متوافق. فلا ينحط عن رتبة الخبر فيكون تفسيرا. عندنا بقى قاعدة التفسير، خد حيلي عشان ناخد حتة قاعدة التفسير. في قواعد التفسير أن القراء لا يحل أن تفسر آية بقراءة بحيث يعني تطغى على معنى القراءة الأخرى أو تلغيها، تلغي معنى القراءة الأخرى، إنما تعد كل قراءة بمثابة آية، كل قراءة بمثابة آية، فيؤخذ المعنى المتوافق معه القراءات أو يحمل على جميع المعاني الواردة في كل القراءات. معايا مثل هذا الباب. وكذلك قال علماء التفسير إن في فرق بين القراءات المتواترة وبين القراءات الغير متواترة الثابتة عن الصحابة بأسانيد صحيحة، زي بعض الثابت عن ابن مسعود وأبي وغيره كمثل هذا الذي نحن بصدده. فإذا ثبت إسناد صحيح وإن لم يكن غير متواتر فالمتواتر لا يصلى به في الصلاة، لكنه يكون في تفسير. الغير المتواتر لا يصلى به في الصلاة، لكن يستفاد به في الإيه؟ في التفسير، ويعتبر به في التفسير مثل هذا. لكن يعني محتاج ننظر إلى إسناد ابن مسعود، لأن أظنه هيكون يعني في إسناده كلام، لأن من عائشة أنكرت القراءه يعلم. نعم دي في المتواتر شاذ غير كده. انت لو استاذ ضيعت تستفيد منه في التفسير، لكن مش تعتبرها قراءه. في فرق ان انا اعتبرها قراءه واعتبرها اسناد. اتفضل يا شيخ. تعقيبه يفيد ايه يا شيخ؟ يفيد ان القراءه دي شاذ، ما هي متواتره، لكن احنا عايزين نشوف اسنادها ثابت الى ابن مسعود ولا لا، لان احنا عندنا القراءه الشاذه ما اعتبرها في التفسير الا اذا ثبت اسنادها الى مين؟ الى قائلها، لا اعتبرها قرانا ولا يقرا بها في الصلاه، لكن احتاج الى اننا ننظر في اسنادها. نعيد ايوه الشاذ ما بنقولش عليها قران، لكن بنعتبرها ايه؟ وذهب ابو حنيفه والثوري والحسن الى انه واجب وليس بركن لا يبطل الحج والعمره ويجب بغير كذلك، ورجح الامام ابن قدامه هذا الراي، فقال وهو الاولى، لان دليل من اوجبه دل على مطلق الوجوب لا على كونه لا يتم الواجب الا به. وقول عائشه رضي الله عنها في ذلك معارض بقول من خالفها، هي قولها اللي هي لا يتم الحج الا به. وحديث بنت ابي تجراء قال ابن المنذر يرويه عبد الله بن امر وقد تكلموا فيه، الراجح انه وهو يدل على انه مكتوب هو الواجب، هو الراجح انه ثابت وانه يدل على الوجوب. على كل الحج السعي بين الصفا والمروه لا ينفك عما بين كونه ركنا او من الواجبات ولا يجوز طلاق لا يصح طلاق. لكن إذا ترك الأخر إنه عليه دم ويكمل على اعتبار القول الأخير من الواجبات. نعم. وهو اختيار الحافظ الإمام القدامى. يشترط لصحة السعي أمور: أن يكون بعد طواف لسه متكلمين فيه، وأن يكون سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، وأن يكون السعي في المسعى ده اتكلمنا فيه قبل في أول الحج. الصعود على الصفا: لا يشترط لصحة السعي أن يرفع على الصفا والمروة، ولكن يجب عليه أن يستوعب ما بينهما، يعني توصل بس للنهاية لما تاخذ أول مستلزم تاخذ الايه، لكن الطلوع شوية والنظر إلى الكعبة من السنن ولكنه ليس من الواجبات، لأن الرسول كان يطلع ينظر الكعبة ويدعو ويلصق قدمه بهما في الذهاب والإياب، فإن ترك شيئا لم يستوعبه لم يجزئه حتى يأتي، اللي هو في الطريق الممتد. الموالاة: ولا تشترط الموالاة في السعي، فلو عرض له عارض يمنعه من مواصلة الأشواط أو قيمة الصلاة فله أن يقطع السعي، فإذا فرغ مما عرض له بنى له وأكمله. الراجح أن الأصل فيها الموالاة، لكن التأخر لعذر جاز، كمن تعب ومريض فاحتاج إلى أن يستريح له فيتقدر بقدرها يستريح ويكمل، لكن الأصل الإنسان يأتي صيام المتابعة فيها الهرولة إلى الله والسعي إلى الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه. تذكر هاجر كانت بتسعى بغير موالاة ولا الموالاة عشان تبحث عن الماء أشد الموالاة، ولذلك الأصل الموالاة، لكن إذا كان الإنسان به شيء يمنعه من ضمن ذلك إذا أقيمت الفريضة يصلي الفريضة ويكمل، من ضمن ذلك إذا تعب أو يدخل الخلاء إنسان كبير أرهق يحتاج إلى راحة إلى غير ذلك، إنسان كبير إنسان صغير أرهق السعي تلاقي الصغيرين يستريح أكثر من الكبار. نعم؟ لا 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 الطهارة للسعي: ذهب أكثر أهل العلم أنه لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حضرت: فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي في البيت حتى تغتسلي. وقالت عائشة إذا وأم سلمة: إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة وماشي الحال، فلتطف بالصفا والمروة. وروي ثابت وروي ذلك عن ابن عمر أيضا بإسناد صحيح. يقول: وإن كان المستحب أن يكون المرأة على طهارة فإن الطهارة أمر مرغوب فيه شرعا. نعم هذا كلام شديد، مش عارف أنا إيش شديد، طهارة مرغب فيها شرعا لكن ليست واجبة. لا 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 احنا كلمنا فيها المشي والركوب فيه، يقال فيه ما قيل في الطواف. استحباب السعي بين الميلين معلوم، الميلين الاخضرين اللي هو مثل الخضر اللي هو الشده دي. واستحباب الرقية على الصفا والمروة والدعاء عليهما مع استقبال البيت لثبوت عن الرسول في الاحاديث الآتية وهي صحيحة. والحديث الآتي اللي هو: أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به، وهذا هو صوابه، يعني صوابه أبدأ بما بدأ الله به. في رواية: ابدأ بما بدأ الله به، الأمر إسناده ضعيف لكن ثابت بلفظ أبدأ بما بدأ الله به. الدعاء بين الصفا والمروة بالأحاديث الواردة فيها، يعني أصحها اللي هو ثبوت الدعاء على ابن مسعود اللي هو: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، لا يصح مرفوعا لأبل ضعيف، هذا لا يصح مرفوعا لما يصح من دعاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نقف عند التوجه إلى الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وانا في واحد من الساعه